أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، نزلنا في هذا المقدمة التي نتحدث فيها على مذهب أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يبقى لنا بعض المباحث ونقرأ مشيئة الله تبارك وتعالى في كتابنا. من المباحث الهامة التي تكلم عليها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه المدخل، هل هذه المتون التي صنفها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في مذهب أبي عبد الله، هل هذه المتون مأخوذة نصا عن الإمام، أم هذا ما فهم من الإمام رحمه الله؟ هذا أمر هام. هذه المتون التي نقرأها وندرسها، هل هذا بحق ما أسر عن أحمد نصا، أم أن هذا شيء يدخل في ما نص عليه وما فهم من كلامه وما قيس على كلام الإمام، وكذلك ما مده علماء المذهب على بعض القضايا الفقهية الواقعة والحادثة؟ يقول: هذا من أهم البحوث، يعني ما مجمل ما قاله الشيخ رحمه الله. يقول: والجواب عليه، وانظر إلى كلام الإمام رحمه الله، يقول: والجواب عليه يحتاج إلى الآتي. تنبه إذا أردت أن تجاوب عن هذا السؤال. يقول: والجواب عليه يحتاج إلى تتبع كلام السابقين عن هذا المبحث. هذه الأولى، تنظر هل ثم عالم من العلماء تحدث عن هذه المسألة وحرر الكلام فيها أم لا. يقول: والجواب عليه يحتاج إلى تتبع كلام السابقين عن هذا المبحث، هذه الأولى، ومعرفة الكتب المعتمدة، أن تعلم ما هي الكتب المعتمدة في مذهب أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله. لماذا؟ لأنك إن علمت المعتمد يحسن أن تقيس عليه ما ورد عن الإمام وتبحث هذه المسألة. أما الكتاب المنتقد فأن لك أن تبحث عليه نصوص الإمام، وقد انتقد أصلا، فهذا كتاب منتقد لا يصلح أن نقص عليه ونبحث عليه. قال: والكتب المنتقدة، يعني تعلم الكتب المعتمدة في المذهب والكتب المنتقدة في مذهب أحمد، ومعرفة اصطلاح أحمد حتى تتفهم كلامه، وتنظر في المتون الفقهية هل فهموا منه هذا الفهم، وهل ساقوا هذه العبارة أم تصرفوا فيها. قال: بخاصة محل الخلاف منه، إلى آخر ما هنالك، من معارف يحسن تتبعها من فقه النفس. وهذا أمر حقيقة قد لا تستطيع أن توصله إلى بعض الناس، وهي الملكة الفقهية أو الدربة الفقهية أو ما ينطبع في ذهن وفي قلب الإنسان من ملكة. تعلمون في علم الحديث، في علم العلل مثلا، علم العلل ملكة يؤتاها الإنسان قد لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه إذا سئل عن إعلال خبر من الأخبار، وده معلوم وشرحناه مرارا. فكذلك الملكة الفقهية، يعني إذا نظر الفقيه بعد طول ممارسة في مسألة من المسائل أو في نسبة قول لأحمد، قد يستنكره ابتداء، وقد يبحث وينقب عن شيء لرده. لماذا؟ لأنه تربى عنده في صدره ملكة فقهية تقول بأن أحمد لا يقول مثل هذا القول، هذا يناقض أصول الإمام وفتاوى الإمام الكثيرة التي اطلعنا عليها. إذن هذا ما يسمى بفقه الإيه؟ بفقه النفس. له دربة متينة، يعني له ممارسة وله فهم لنصوص الأئمة، سواء طبعا نصوص أحمد أو ما أثر عن أئمة المذهب في تحريرهم لمذهب أبي عبد الله، ومعرفة عميقة بالمذهب أصلا وفرعا، سواء بأصول المذهب وما يختص بهذه القضايا أو فروعه وما تفرع منها. والجواب عليه أيضا يكون بعد تتبع التعقبات الحاصلة من بعض الأصحاب على بعضهم الآخر في مواضع نص فيها ذلك الصاحب على أنها المذهب وليست المذهب وسبب الغلط ومستند التغليط. أن تتتبع بعض القضايا وبعض المتون الفقهية التي ذكر صاحبها أن هذا هو مذهب أحد، وجاء من بعده فقال هذا ليس بصحيح، هذا ليس بمذهب للإمام، تنظر في سبب خطأ الأول قلنا بخطأ، وتنظر في سبب التخطئة من الثاني ومستند هذا الايه هذا الاستدراك. تنبه. طبعا طول التتبع لمثل هذه الأمور تربي عند الإنسان ايه ملكة فقهية، ويستطيع من خلالها ومن خلال هذه التتبعات للأئمة في استدراكهم على بعضهم البعض يستطيع أن يجاوب عن هذا، هل ما ساقوه نص الإمام أم غير ذلك مما نشير إليه. قال والجواب جملة، لم أجد من حرر السؤال عنه فضلا عن وجود الجواب عنه مفصلة. كان يسهل جدا على الشيخ بكر أبو زيد يقول والله الظاهر أن هذه المتون إيه؟ هي كلام الإمام، هي نص الإمام، الظاهر أنها لا، ويقول بمثل هذا. لكن الأئمة الكبار لا يفعلون مثل هذا، يعني لا يقولون ويفتون في مسألة بقول أو يرجحون ترجيحا إلا إيه؟ إلا بعد تتبع وبحث دقيق للمسألة، ثم بعد ذلك يقول هذا هو الصحيح وهذا هو الظاهر وهذا هو الراجح. أما تقليدا فأن للمقلد أن يقول راجح أو غير راجح، لا يحسن به أن يقول هذا، وإنما هو مقلد في آخر ليه؟ في آخر الأمر. فها هنا يقول إن أردت الإجابة فلا يوجد من إيه؟ من جاوب، من بحث أصلا المسألة، ولا خلاص لا يوجد من بحث، إذا لا يوجد من أجاب تفصيلا. لكن احنا ذكرنا في اللقاء السابق كنا نود ان نقرا مثل هذه الكلمات من كتاب الاجوبه للامام ابن حامد، واحنا اديناكم بعض ايه بعض هذه الاوراق، وقلنا يعني اطلعوا على هذا الكتاب، كتاب تهذيب الايه تهذيب الاجوبه، لان فيه حقيقه بعض هذه القضايا الهامه. هناك باب عقده الامام ابن حامد في تهذيب الأجوبة في أخريات الرسالة، باب البيان عن المسائل التي يذكر أن الخرقي رحمه الله أخطأ فيها. إذن هذه المسائل أخطأ فيها الخرقي، وتحدث ابن حامد وأشار ولم يعني يحرر القول، لكنه أشار إلى هذه المسألة التي عرضها الشيخ رحمه الله. قال الحسن بن حامد: اختلف أصحابنا في كتاب الخرقي، وكتاب الخرقي ده متن يقص عليه ما بعده من الخلاف، وتأليفه لذلك في مسألتين: أحدهم هل ذلك نقل على معاني كلامه ومفهوم جوابه وقياس منصوصه، لا أن سائر ما نقله مأثور نقلاً. فقالت طائفة من أصحابنا إنه بناه على المعاني والأقيس، وعلى قود مقالة هذه الطائفة تخطئه في كثير من المسائل مما لا توجد منصوص عن أبي عبد الله في كتب أصحابه المشهورين بالنقل عنه. إذا قلت أن هذا منصوص أحمد فحينها تقول طيب الإمام نص لم ينص في كتب الأصحاب على هذه المسألة، إذن هذه منتقدة على الخرق، وهكذا فيكثر الانتقاد. وقالت طائفة أخرى من أصحابنا إنه أخطأ في مسائل وحصروا عددها بأنها 17 مسألة، وهذا منسوب إلى شيخنا عبد العزيز غلام الخلاف. والذي يؤخذ به عندي أنه يحمل كتاب الخرقي على إثباته مأثورا نقلا عن أبي عبد الله باختصار الألفاظ، وتقريب الأبواب. هذا يعني هذا الكلام يعني يحفظ عن ظهر قلب هذه الكلمة باختصار ألفاظ وتقريب الأبواب، وما وجد في كتابه يضاف إلى مذهب أبي عبد الله بمثابة الإضافة فيما نقله الراوون عنه نطقا لا غير ذلك. ولا فرق بين أن يوجد ما ذكره برواية مسندة إليه أو لا يوجد ذلك إلا في كتاب مفرد، وبالله التوفيق. يعني يقول ما في هذه المختصرات، هو طبعا يشير إلى مختصر الإمام الخرق، يقول ما في هذا المختصر يحمل على أنه منصوص أحمد وأنه مأخوذ نصا عن الإمام رحمه الله. هنا يقول ابن حامد وهذه المسائل عندي سالمة على المذهب مستقيمة، منها ما هو بين في نص جوابه، ومنها ما هو يخرج على أصله. بفهمت الآن ما معنى منصوص كلام أحمد، هو يقصد بهذا الآتي، يشرحه أن هذه المسائل المنتقدة على الخرقي الآتي، منها كتاب الخرق، منها ما هو منصوص الإمام، ومنها ما هو يخرج على أصله، وكل مسألة فيها بينتها في مكانها إذا تأملها المنعم للنظر علم صحتها وقوام طريقها، وإنما غاب ذلك على طائفة إلى آخر مقام. يبقى حكاية منصوص أحمد وما قيس عليه إن كان من عالم من علماء المذهب، لأن بعض الناس قد يتجاسر على هذا، الذي يقيس على مذهب أحمد رجل إيه؟ رجل مجتهد في مذهب أبي عبد الله أحمد، وليس رجل يرى كلام للإمام فينقله بهذه الصورة، لا، هذا كلام غير إيه؟ غير صحيح، وإنما يقيس عالم وسم بأنه مجتهد في مذهب أبي عبد الله، مش مجتهد مطلق وإنه مجتهد في المذهب اللي هو بنسميه مجتهد مذهب. يبقى ما أسر عن الإمام نصا وما قيس عليه هذا يحمل على منصوص الإمام، يحمل حتى ما قيس هذا يحمل إيه؟ على منصوص الإمام. طيب يقول الشيخ منها هنا أسوق فوائد، أوله إن فقه الإمام أحمد رحمه الله قد تميز برواية، وتنبهوا لهذا لأن هذه الأمور مما يشغب بها على إيه؟ على المذهب. إن فقه الإمام أحمد قد تميز برواية تلامذته الثقات، وتنبه أنهم إيه؟ ثقات، ودونوه في كتب المسائل عنه، وجمعه من بعد تلامذتهم الأثبات في الكتب الجوامع لكتب المسائل، مسائل الرواية يعني كما تقدم. يبقى فقه الإمام أحمد أولا منصوص عليه في الروايات، هذه الأولى. ثانيا هذه الكتب إلى آخره منقولة إلينا بالأسانيد، يعني هذه الكتب كتب الإمام أحمد مش كتب ما وجدناها وجادة، لا، ده مذهب أحمد حتى الآن ينقل إلينا بالأسانيد، وجل كتب أبي عبد الله تنقل إلينا بالأسانيد حتى كتب الرواية، فهي متصلة الإسناد حتى الآن. قال ومؤلفوها، يعني الذين ألفوا في مذهب أبي عبد الله، تنبه، من ثقات أئمة المذهب وكبارهم وأصحاب التخصص الدقيق في معرفة مذهب أحمد. بأول شيء أنهم ثقات، الذي كتب المتن في مذهب أحمد ونسبه إلى أبي عبد الله، يقول هذا المتن على مذهب من؟ أبي عبد الله أحمد بن محمد الحنبل، مش بيذكره كده في بداية المتون؟ وهم ثقات، فطالما هم ثقات وأنت تقبل أخبار الثقة في المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لا تقبله في المروية عن إمام من الأئمة؟ تنبهوا، هذه الثانية. قال مؤلفوها من ثقات أئمة المذهب وكبارهم وأصحاب التخصص الدقيق في معرفة المذهب، يبقى هم أعلم من غيرهم بمذهب من؟ بمذهب أحمد، فهذه دواعي تجعلني أقبل هذا المتن وأقول إنه منسوب إلى أحمد، لأن بعض الناس يزاعر علينا ويقول إن هذه المتون ليست هي مذهب أحمد، إنما هي ما فهم من مذهب أبي عبد الله. هذه الشبهة إيه؟ قديمة، جاوب عليها ابن حامد، هذه الشبهة شبهة قديمة، وإنما جاوب عليها ابن حامد، كما يعني أسر هذا عن بعض الأئمة في يعني في 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 المتأخرين، أنه قال مس كل هذا ليس بمذهب أبي عبد الله وإنما هو شيء منه، وزاد المتأخرون بعض الإيه بعض الأشياء. قال ثالثا للإمام ألفاظ اصطلح عليها في الجواب على السؤال، على السؤال والفتية. طبعا الإمام أحمد إذا جاوب يعني عن بعض الفتاوى له اصطلاحات وإحنا أشرنا إليها. من أصلح الناس فهما لهذه الاصطلاحات؟ من مارس مذهب أحمد. يعني هل رجل شافعي أو مالكي وهو على دراية تامة بالمذاهب الفقهية حال تفسيره كلام أحمد آخذ به، أم أن رجل متمعن مجتهد في مذهب أبي عبد الله حال تفسيره لهذه اللفظة؟ لا شك أن الثاني هو الأول، داخل المذهب نفسه أقرب الناس إلى الإمام، يعني الطبقة مثلا الأولى والطبقة المتوسطة والمتأخرين. من الأولى في فهم النص؟ من قارب من الإمام، أصحاب الرواية، عصر الرواية عن الإمام، هم أولى الناس بفهم إيه؟ بفهم هذا المنصوص. يبقى هذه المصطلحات يعني قد يقع فيها التردد وقد يقع فيها الاختلاف، وعلى هذا التردد وعلى هذا الاختلاف ينبني الخلاف في الاختيار، فيفهم إمام أن هذا واجب ويفهم الآخر أن هذا مسنون، فهذا يضعها في حال تصنيفه المتن أنها في الواجبات، والآخر يضعها حال تصنيفه في المتن في الايه في المستحبات. وهنا طالب العلم فائدة حسنة أنه يعلم حينها أن الخلاف لا يكون على الإمام، يعني مش دائما الخلاف في المذهب على الإمام، أن ثم روايتان للإمام في المسألة، لا، قد تكون هي رواية واحدة ونص واحد، ولكن الخلاف نشأ ممن بعده، ففهم الأول شيء وفهم الثاني شيء، مش كل شيء فيه روايتين عن الإمام أو ثلاثة، لا، بعض هذه الخلافات قد تقع بسبب الايه بسبب الفهم. قال رابعا الأصل حمل الكتاب على الصحة والسلام. الأصل لما يصنف إمام كتاب وهو إمام ثقة، الأصل حمله على السلام وعلى أنه صحيح لا إشكال فيه. قال وأما الغلط والوهم ونحوهما فمن الأمور العارضة التي لا يخلو منها كتاب سوى كتاب الله تبارك وتعالى، لا سيما ومؤلف هذه الكتب من الذين لهم اختصاص في الدراية في دراية المذهب وتنقيحه. لما يكون إمام زكاه الناس في مذهب أبي عبد الله، فحينها حال تصنيفه لكتاب الأصل أنه غير منتقد، الأصل أنه سالم من الاعتراض، الأصل أنه منسوب لأبي عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل. لما يأتي إلى بعض القضايا ونخرجها عن هذا لا إشكال، لا إشكال في هذا. لما يكون 5% مثلا من الكتاب منتقد أو يخالف نصوص أحمد، لو سلمنا بهذا جدلا لا يخرج الكتاب عن كونه على مذهب أبي عبد الله. خامسا المؤلفون في المتون في المذهب، منهم يقول منهم من يتقيد بلفظ الإمام المأثور وينص عليه في المسائل، ومنهم من يسوق المتن مستخلصا له من روايات الإمام بالمأثور نصا حينا ومعنى حينا آخر. يعني قد يؤلف، وهذا لم أطلع عليه حقيقة، يعني حتى الخرقي أول من صنف لم يلتزم بمنصوص الإمام، ولهذا انتقدت عليه مسائل. فالأولى هذه لا أعلم متنا بهذه الصورة، يعني لا أعلم متن صاف مذهب أحمد بالمنصوص عليه فقط وليس بالمقيس عليه أو المخرج على مذهب أبي عبد الله، تنبه. ومنهم من يسوق المتن على المعاني يسوقها يعني بفقه الايه بفقه الامام. يقول ومنهم من يضم الى الماثور عن الامام ما يلحقه، تنبه، من فقه الاصحاب عن طريق التخريج، تنبهوا الى هذا. احنا مش هنتوقف عند فقه الامام، عند نص الامام او ما قيس عليه فقط. يقول ومنهم، وهذا واقع المتاخرين بقى، على هذا. ومنهم من يضم إلى مأثور إلى المأثور عن الإمام ما يلحقه من فقه الأصحاب عن طريق التخريج، فترى من الأوجه والاحتمالات والتخاريج وقياس المذهب ولازم المذهب ومفهوم الخطاب وما مد به المؤلف ظل المذهب على قدر كبير من الفروع والجزئيات. إن لم يفعلوا هذا، إن لم يفعلوا مثل هذا، كان فيه نقص في المذهب، لا تستطيع أن تجاري المذاهب الأخرى، هيبقى عندك عوز في قضايا كثيرة جدا. لو توقفنا عندما أثر عن الإمام فقط، هل الإمام ناقش هذه القضايا ويعلم هذه القضايا؟ يعلمها. كيف نأتي بكلام الإمام فيها؟ إنما نأتي بكلام الإمام فيها بالآتي: نصا وتخريجا لا نجد، خلاص يبقى هنأتي بمثل هذه الاحتمال، قياس المذهب، لازم مذهب كذا، المفهوم من كلام أحمد كذا، قد نأتي بأصول المذهب المعروفة ونمدها على بعض القضايا التي وقعت ونخرج عليها ونحكم عليها بما اقتضاه المذهب. من الذي يفعل هذا؟ لا شك أنه رجل حاذق في مذهب أبي عبد الله، يستطيع ويقوى على هذا، وطالما اتفقنا أنه من أهل الديانة فلا بد أن تسلم لهم بمثل هذا. وإن لم يفعل علماء المذهب مثل هذه الأمور، فلا شك أن المذهب يكون فيه شيء من النقص، شيء كثير جدا من النقص حال الدراسة. طيب، يقول سادسا: هؤلاء المؤلفون في المذهب من الماتنين وغيرهم احتاطوا لذلك فاصطلحوا على عبارات. من ورع الأئمة، حتى تعلم هذا، اتفقنا على أنهم من أئمة الإسلام ديانة، واتفقنا على أنهم أعلم الناس بمذهب أحمد، ثم بعد ذلك هم من أورع الناس، فتجد أنهم يفرقون بين ما نص عليه الإمام ويفرقون بين ما قيس على قول الإمام، فاصطلحوا لهذا الصلحات، وإحنا درسناه، يقولون أخذ هذا مثلا تخريجا أو وجه نص عليه وفي وجه ونحو ذلك، حتى يفرقوا بين ما أخذ نصا وبين ما جاء تخريجا، حتى لا يكذبون على الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال سابعا: ومن وراء هذا ما أن يخرج المؤلف كتابه في المذهب متنا أو شرحا أو نظما أو حاشية أو تعليقا ونحوها إلا ويتلقفه علماء المذهب أنفسهم، خلي بالك، ويعرضونه قراءة ويستعرضونه إقراء ويقررون خطوطهم عليه تزكية، كما قيل لا يضيء الكتاب حتى حتى يظلم. بمعنى ما من كتاب ألف في مذهب أحمد إلا والعلماء أخذوه، علماء من؟ علماء الشافعية المجتهدين؟ لا، وإنما علماء المذهب يحررون ما فيه وينقحونه ويراجعون ما فيه ونحو ذلك. الكتاب الذي كتبت عليه الشروح والحواشي وعليه تعقبات ونظم وشرح النظم وشرح المختصر، مثل هذه الكتب هي التي تدرس، هي المعتمدة، مش يأتي بكتاب كتبت عليه حاشية أو يعني ألفه مؤلف هكذا ولم يعتني به الناس ثم أعقد عليه مجلسا أو أحفظه أو نحو ذلك، لا، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه غير معتمد في المذهب. والاعتماد على ضربين، الاعتماد على ضربين، من صور الاعتماد أن يكون العلماء تعقبوا، حشوا عليه، شرحوا، فيه يعني اعتناء كبير بهذا الكتاب، كالمقنع مثلا للإمام ابن قدامة دار عليه المذهب، مذهب أبي عبد الله يعني دار على هذا الكتاب، إذن هو كتاب معتمد لهذا. ثانيا أن صاحب الكتاب من الأئمة الذين يسلم لهم بأن هذا هو فعلا المنسوب إلى أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حمد، فمسألة الاعتماد لها يعني هذا الصور. إذن الخلاصة أن المتن الذي صنف في المذهب وليكن منتهى الإرادات الكتاب الذي معنا فيه ما نص عليه الإمام صراحة، وهذا بلا خلاف أنه المذهب، وفيه ما فهم من نصوصه، وفيه ما خرج على فتوى، وفيه ما خرجه الأصحاب على أصوله، وكل هذا منسوب إلى من؟ إلى أحمد ابن محمد ابن حمد، لكن النسبة تختلف، ليس ما نص عليه كما خرج على أصول إيه؟ على أصول مذهبه. فالنسبة ها هنا تختلف، لكن الشاهد أن كل هذا إيه؟ كل هذا منسوب، منسوب إلى أحمد ولا يعترض معترض. منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، هذا اسم الكتاب الذي معنا لمؤلفه أبو بكر تقي الدين محمد ابن أحمد ابن عبد العزيز الفتوحي المصري الشهير بابن النجار القاهري، خاتمة مجتهدي مذهب أحمد حقيقة. وطبعا جاء بعده بس لم يأتي بعده مثله حقيقة، الشيخ مرعي وغيره، لكن حقيقة الإمام ابن النجار هو يعتبر خاتمة العقد كما يقولون. كتاب منتهى الإرادات، نريد أن نعلم أجود الطبعات لهذا المتن وكذلك ما كتب عليه من شروح ومن حواش. هذا الكتاب طبع مرارا، من أجود هذه الطبعات وهي طبعة قد زكيت، طبعة التي حققها عبد الغني عبد الخالق في مجلدين، هذه الطبعة حقيقة قرئت وطبعة مزكاة وهي لا بأس بها. طبعه الشيخ التركي مع طبعا مع شرح الايه مع شرح البهوتي ودهيش في المعونة كتاب المتن المطبوع، وكذلك اخيرا في مع حاشية الخلوتي. لكن حققت المتن الذي جاء مع حاشية الخلوتي، وجدت في حال المطالعة ان المتن قد اختلط ببعض الايه ببعض الشرح، لعل هذا ممن يعني قام على صفه، لأن يعني المحقق رجل له دراية بمذهب أبي عبد الله، فلعل هذا ممن كتب ورأى. عليه شروح، وقبل هذه الشروح من اجتهد فحافظ هذا المتن حقيقة يعني يصيب من الخير الشيء الكثير. وحكي أن الشيخ ابن مانع والشيخ ابن حميد عبد الله ابن محمد ابن حميد كان يحفظان متن المنتهى، والشيخ بكر قال ولعلهما آخر العقد في حفظه، يعني لم نعلم أحد كان يحفظ المنتهى، بس حقيقة من حفظ المنتهى فيعني وصل الغاية في لا يحفظ بعدهما أو بعد المنتهى شيء. له شروح، هناك خمسة من العلماء شرحوا المنتهى، المؤلف وتلميذه تاج الدين البهوتي والشيخ منصور البهوتي والعوفي وكذلك ابن العماد ابن العماد عبد الحي. طبعا الشرح المعتمد يكون هو شرح المؤلف، شرح المؤلف أولا يكون هو المعتمد. لماذا؟ لأن صاحب البيت كما يقولونه أعلم إيه؟ أعلم به، فهو قد بيّن ما فيه، فالمرجع في فهم العبارة يكون لشرح المؤلف المسمى بمعونة أولي النهى الذي طبع في 12 مجلدا أخيرا. الشرح الثاني المعتمد في هذا الباب وهو مختصر من الأول وزاد عليه بعض الأشياء ونبه على بعض الأشياء التي خالف فيها صاحب المنتهى الكشاف، شرح الشيخ منصور البهوتي المسمى بدقائق أولي النهى المطبوع في 6 مجلدات والسابع فهارس لتحقيق الشيخ التركي. هذا الشرح اعتمده الناس، حتى اعتمدوا هذا الشرح أكثر من اعتمادهم بالمعونة فحشوا عليه. لماذا؟ لأن في المعونة في بعض الزيادات وذكر الروايات وغيرها، فصاحب الدقائق فعل ماذا؟ اختصر هذا وهذبه وزاد عليه، فكان أمتن في الشرح وأكثر فوائد بالنسبة إلى المذهب. هذا الشرح شرح الشيخ البهوتي، يعني حش عليه بعض العلماء، حش عليه الشيخ عبد الوهاب بن فيروز الأحسائي، هذه الحاشية الأولى تكاد تكون مفقودة، وهناك حاشية أخرى تسمى بتذكرة الطالب لكشف المسائل الغرائب، هذه لم أطلع عليها، لكن علمت أن البعض يعني قام بتحرير بعض أجزائها كرسالة جامعية في جامعة الملك، جزء لم أطلع عليه لكن علمت ورأيت غلافه. هناك حاشية للشيخ أبطين رحمه الله، وهذه الحاشية علمت من بعض إخواني أنها موجودة مع الشيخ سامي السقير حفظه الله، هذه الحاشية موجودة معه، لكن طبعا هي لم تطبع حتى لم تصور أو نحو ذلك وموجودة على الشبكة، يعني هذه لم يحصلها أحد، وعلمت أنها موجودة مع الشيخ حفظه الله. هناك حاشية أخرى لابن غنام نسمع عنها لكنها أيضا غير مطبوعة وغير متوفرة. الحاشية حقة الوحيدة موجودة مخطوط وطبعت حديثا هي حاشية ابن إيه؟ ابن حميد. هناك نسخة الأوقاف في قرابة 96 لوح وصل فيها إلى العتق، وطبعت أخيرا في غراس في 3 مجلدات أظن. هناك حاشية لابن بدران أيضا صاحب المتن، لكن الحاشية الموجودة هي حاشية ابن حميد. أشار الشيخ بكر أبو زيد إلى حاشية أخرى موجودة في دار الكتب اسمها فتح مولى النهى لدباجة شرح المنتهى لأحمد ابن أحمد المقدسي، وقيل أنها موجودة في دار الكتب. من الشروح هذه الحواشي التي كتبت على شرح الشيخ البهودي، والموجود منها حاشية ابن حميد. هناك من الشروح الأخرى للمنتهى بغية أولي النهى في شرح المنتهى لابن العماد، وشرح المنتهى للعوفي، وشرح المنتهى لتاج الدين البهوتي اللي هو تلميذ الفتوح مؤلف المنتهى. هذه الشروح لم يطبع منها شيء وتكاد تكون مفقودة. أما الحواشي على المنتهى فمنها إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى، دي لصاحب الشرح مطبوع بتحقيق دهيش، وموجود منه الأجود رسالة جامعية في 7 أطروحات في أم القرى، هذه أجود من تحقيق الشيخ دهيش. طبعا حاشية إرشاد أولي النهى قلنا لمن؟ للبهود. هناك تحريرات على المنتهى لياسين بن علي، وهناك حاشية لحفيد المؤلف عثمان بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الفتوحي المشهور بابن النجار، هذه غير موجودة، وكذلك التحريرات. حاشية الخلواتي طبعت في 7 مجلدات، وهناك حاشية لابن قائد النجدي وهذه لم تطبع إلى الآن، وثم نسختان، نسخة الأولى في جامعة الرياض في قرابة 231 ورقة، وهناك نسخة الأزهرية في 360 ورقة، وهي متوفرة يعني على الشبكة لمن أراد أن يحصلها. حاشية ابن قائد النجدي عثمان مفتي الحنابلة في زمانه. هناك حاشية أيضا مفقودة لعبد القادر ذكرها الشيخ بكر أبو زيد، وطبعا ممن اختصر الكتاب الشيخ مرعي في دليل الطالب. إذا تحصل لنا في خاتمة البحث تحصل لنا شرحان، المعونة للمؤلف وشرح البهوت، وتحصل لنا 3 حواشي إرشاد أولي، 3 حواشي على المنتهى، إرشاد أولي النهى والخلوتي وعثمان ابن قائد النجدي، وتحصل لنا حاشية على شرح البهوتي وهي حاشية ابن إيه؟ ابن حميد. فهذه 6 كتب على منتهى الإرادات للإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نعرف تعريف يعني بسيط بالإمام قبل أن نقرأ في متننا، وهو منقول من بداية المعونة للمحقق، قال هو الإمام محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم بن رشد الفتوحي تقي الدين أبو بكر بن شهاب الدين الشهير بابن النجار قاضي القضاة ابن شيخ الإسلام، ولد بالقاهرة 98 و800 ونشأ بها. طبعا أسرة ابن النجار أبوه كان مفتيا وكان قاضي القضاة في مصر، قاضي القضاة الحنابلة في مصر، فاعتنى بابنه هذا الاعتناء الكبير، بل وجلس ابنه مكانه كما جلس ابنه ابن النجار في مكانه بعدما توفي. يقول: طلبه للعلم ومشايخه الشيخ ابن النجار الفتوحي الحنبلي أخذ عن والدي شيخ الإسلام قاضي القضاء أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الفقيه الأصولي، وحفظ كتاب المقنع للموفق، كان يحفظ المقنع كاملا، وغيره على الشيخ العلامة شهاب الدين أحمد الجهود الحنبلي إلى آخره، كما أخذ العلم عن الشيخ أحمد المقدسي كما ذكر ذلك ابن حميد في السحب الوابل، وأخذ عن الشيخ عبد القادر الجزيري هو الذي نقل من خط الشيخ ابن حميد إلى آخره. يعني أنا لا أريد أن أطول في الترجمة. رحلته يقول: لم يرد في المصادر أنه ارتحل كثيرا، لكن ذكر أنه سافر إلى الشام. تعرف أن الحنابلة يعني إذا أردت أن تعقد رحلة للحنابلة تجد أنها قليلة بخلاف الحديث وتحمل الحديث ونحو ذلك، فإن هذا الأمر كثير. وأثنى عليه العلماء جدا، إذا قرأت في طبقات الشعراني وغيره تجد أن العلماء حقا أثنوا عليه. من مصنفاته منتهى الإرادات والمعونة ومختصر التحرير في أصول الفقه وشرحه الكوكب المنير. طبعا هو انفرد بالتدريس والإفتاء في الأقطار المصرية، كان هو المفتي وكان هو قاضي القضاء في زمانه رحمه الله، توفي سنة 72 عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول بسم الله الرحمن الرحيم. بداية قبل أن نقرأ في كتاب الإمام في المنتهى للإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بداية وخذ هذه القاعدة احفظها عن ظهر قلب حال القراءة في هذا المعنى، أن السهل ما جعله الله عز وجل سهلا، وأن الصعب ما جعله الله عز وجل صعبا، فإن شاء جعل لك الصعب سهلا، وهذا يعود إلى نية الإنسان. فما كتب الشيخ هذا الكتاب إلا ليفهم، ولم يكتب هذا الكتاب بغرض الإغلاق، لا. فهذه القاعدة لابد أن تضعها نصب عينيك، أن الأمر إن صعب عليك ففتش في نيتك. فالإنسان إنما ينوي حال القراءة أن مقصده أولا وأخيرا تفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصد من قراءة هذا الكتاب، وأن هذا المتن ما هو إلا مدخل ووسيلة للتفقه في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا سبيل من سبل العلماء، وأن هذا طريق سلكه العلماء ولم نحدثه نحن، وإنما سلك العلماء هذا الطريق، أن يكتب الإنسان متنا حتى يوصل الطالب إلى فهم صحيح للكتاب وللسنة، وأن هذا يعني فهم إمام مجتهد وهو أحمد ابن محمد ابن حنبل، اتفق الناس على إمامته وعلى جواز تقليده. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا يعني الصعب سهلا. يقول بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله وحق لي أن أحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقه أحمد، وعلى آله وصحبه وتابعيهم على المذهب الأحمد، وبعد: فالتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله تعالى عنه، قد كان المذهب محتاجا إلى مثله، إلا أنه غير مستغن عن أصله، فاستخرت الله تعالى أن أجمع مسائلهما في واحد مع ضم ما تيسر عقله من الفوائد الشوارد، ولا أحذف منهما إلا المستغنى عنه والمرجوح وما بني عليه، ولا أذكر قولا غير ما قدم أو صحح في التنقيح إلا إذا كان عليه العمل أو شهر أو قوي الخلاف فربما أشير إليه، وحيث قلت قيل وقيل وينظر ذلك، فلعدم الوقوف على تصحيح، وإن كان لواحد فلإطلاق احتماليه. وسميته منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات. وأسأل الله سبحانه وتعالى العصمة والنفع به، وأن يرحمني وسائر الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا العلماء يبتدئوا بالبسملة لأمور، منها اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، إذ بدأ الله عز وجل كتابه بالبسملة، ومنها اقتداء بالسنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الكتاب بمثابة الرسالة من الإمام إلى أتباع مذهب أحمد ابن محمد ابن حنبل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب في مراسلاته، في بداية مراسلاته، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى فلان. ثالثا، عملا بعمل العلماء في تصانيفهم، نقل الحافظ ابن حجر كما قلنا مرارا الاتفاق على أن أهل التصنيف اتفقوا على أنهم يفتتحوا الكتب المؤلفة في الشريعة بالبسملة. أحمد الله وحق لي أن أحمد، عدل عن الصيغة الشائعة اللي هي الحمد لله إلى آخره، قالوا لإفادة التكرار والتجدد والحدوث، أحمد الله وحق لي أن أحمد، ثم أصلي وأسلم على خير خلقه أحمد، ثم ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واختار من أسمائه أحمد، وده من حسن الدباجة التي ابتدأ بها الإمام، لأنه وافق اسم صاحب الايه، صاحب المذهب، وعلى آله أهل بيته وصحبه أصحابه وتابعيهم من رأوا الصحابة ولم يروا النبي على المذهب الأحمد، أي كل من تبع مذهب أحمد. وبعد، كلمة يؤتى بها للفصل بين التقدمة وأصل الكتاب، فالتنقيح المشبع لصاحبه علاء الدين ابن علي المرداوي الإمام في تحرير أحكام المقنع، المقنع للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله، في الفقه على مذهب الإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله تعالى عنه. الترضي على غير الصحابة دائما وأبدا ليس بسنة، ولكن إن قيل مرة من المرات أو لم يكن ديدا الإنسان الترضي على غير أصحاب النبي فنعم، وهي لا بأس به، لكن السنة أن يترضى الإنسان على أصحاب النبي ويترحم على غيره، لكن إن قيلت مرة بعد المرة فلا بأس. قد كان المذهب محتاجا إلى مثله، إلى مثل كتاب التنقيح، إلا أنه يعني كتاب التنقيح غير مستغن عن أصله وهو المقنع، فاستخرت الله تعالى أن أجمع مسائلهما، يعني الكتاب الأصلي الذي هو المقنع والشرح الذي هو التنقيح في واحد، يعني أضم مسائل الأول والثاني مع ضم ما تيسر عقله، يعني تقييده من الفوائد، يعني عقله يعني ما أقيده من غير الكتابين، فهو يذكر مسائل المقنع ومسائل التنقيح ويزيد من غيرهما مسائل، مع ضم ما تيسر عقله من الفوائد، من الفوائد نعم يعني من غير الكتابين، الشوارد، الفوائد الشوارد، هذا يسمى عند علماء البلاغة بالترشيح، هذا يسمى بالترشيح، وهو نوع من الاستعارة، يطلق عليها الاستعارة المرشحة كما قال البعض، وهي أن تقرن اللفظ بملائمه، الفوائد الشوارد، والشوارد أي المتفرقة، ولا أحذف منهما، يعني لا أحذف من مسائل، تنبه ده منهج الإمام في كتابه، لا أحذف من مسائل المقنع والتنقيح شيء، إلا فالأصل أني أسوق كل المسائل التي ساقها ابن قدامة في المقنع وكل المسائل التي زادها المرداوي في التنقيح، إلا المستغنى عنه. طب ما هو ضابط المستغنى عنه؟ قال في المعونة: إما للعلم به أو لكونه زائدا، أو تذكر المسألة بعبارة أقصر من عبارتهما أو عبارة أحدهما. في زاد المستقنع حال اختصاره للمقنع قال أن سمى مسائل نادرة الإيه؟ نادرة الوقوع. هذا فيما يظهر لي مراد المصنف من العلم به نادرة الوقوع. نادرة الإيه؟ نادرة الوقوع، لأن لو قلنا أن المقصود بالمعلومة هنا الشيء الذي يعلم عند الناس جميعا، فقد لا يذكر كثير من المسائل المسلم بها كسنن الوضوء، وبعض المسائل قد لا تذكر. فمعنى هذا أن هذه المسائل نادرة الوقوع، أو لكونها زائدة أو تذكر المسألة بعبارة أقصر من عبارتهما. يعني أنا لا أحذف المسألة ولكني أختصر هذه السياق، هذا السياق الذي ساق به في المقنع أو ساق به في الإيه؟ في التنقيح. أو عبارة أحدهما، يعني سواء عبارة المقنع أو عبارة إيه؟ صاحب التنقيح. يبقى خلاصة الأمر أنه يحذف المستغنى عنه، وهذا المستغنى قد نفهمه على الإيه؟ على الآن. مسائل نادرة الوقوع، أو تذكر المسألة ولكن هذا الذكر يكون باختصار، يعني يختصر ما قاله صاحب المقنع ويختصر ما قاله صاحب التنقيح. والمرجوح وما بني عليه، تنبه. يقول والمرجوح، تنبه، يقول والمرجوح وما بني عليه، أي وإلا المرجوح فأحذفه، وإلا ما فري عليه ما بني عليه ها فأحذفه أيضا. تفهموا هذه العبارة؟ ولا أحذف منها إلا المستغنى عنه أو عنه، نعم، والمرجوح وما بني عليه ها، إلا المرجوح فأحذفه، وما بني على المرجوح فأحذفه. ولا أذكر، يعني في هذا الكتاب، قولا غير ما قدم أو صحح في التنقيح. المسائل المقدمة والمرجحة في التنقيح هي التي أذكرها هنا، إلا إذا، يعني هذا مقدم، إلا إذا كان عليه العمل، فحينها لا أرجح ما رجحه صاحب الإيه؟ صاحب التنقيح، يعني عليه العمل عند الحنابلة، هذا المعتمد عندهم، أو شهر، يعني اشتهر عند الأصحاب أن هذا هو المذهب، أو قوي الخلاف، قال في المعونة بأن اختلف التصحيح ولم يبلغ من صحح الثاني ردة من صحح الأول في الكثرة أو التحقيق، فحينها يشير إلى الخلاف، فحينها قوي الخلاف، فحينها لا، قد إيه؟ قد أرجح الثاني، فربما أشير إليه ليعلمه الناس ولا يغتر الإنسان بشهرته أو شهرة صاحبه، فأشير حينها إلى الخلاف، أقول فيه وجهين أو نحو ذلك، أو أقول فيه روايتان، فهو لا يشير إلى الخلاف إلا إذا، تنبهوا، إلا إذا قوي الخلاف. قال وحيث قلت، قيل وقيل بالواو، يعني قيل أو وقيل، وينظر ذلك، يعني قليلا ما أقول هذه العبارة، فلعدم الوقوف على تصحيح، يعني تصحيح لأحد القولين لم أجد مصحح لهما، مع أنه سبحان الله مجتهد في مذهب أحمد، ولكن قد يسوق مثل هذه العبارة ولا يرجح. لماذا؟ لأنه لم يجد سابق كلام لعلماء في هذه المسألة فلم يصححها أحد، لتعلم ورع الإمام وأنه لم يتكلم جزافا. وإن كان لواحد، طيب، يعني واحد من علماء المذهب ولم ينقل عن غيره خلاف، يعني الروايتين والوجهان لمن؟ لإمام واحد، فلإطلاق احتماليه، وإن كان يعني القولان، أي القولان المنسوبين لواحد من علماء المذهب، فلإطلاق احتماليه، يعني أحكيهما ولا أرجح فأقول احتمالان مثلا أو نحو ذلك. وسميته، نعم، منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات، وأسأل الله سبحانه وتعالى العصمة والنفع به وأن يرحمني وسائر الأمة. يبقى يتلخص من هذا أن الإمام يختصر المقنع والتنقيح، هذه الأولى. ثانيا أنه يزيد عليهما من الفوائد التي جاءت في غيرهم. ثالثا أنه يحذف، وهذا الحذف له صور أو للآتي: العلم المشتهر على ما شرحناه يعني مسائل نادرة الوقوع، أو حذف لاختصار العبارة أو نحو ذلك مما شرحنا. ثانيا لكون هذا الذي ذكره مرجوح، لماذا يحذف؟ ثانيا لكونه مرجوح في المذهب، أو لكونه مبني على مرجوح أيضا من منهجه لا يذكر فيه الروايتان أو الأقوال والوجوه في مذهب أبي عبد الله، ولكن يرجح ما في المقنع وما في التنقيح، ويخالف في حالات. لماذا يخالف صاحب المقنع أو صاحب التنقيح؟ أن يكون العمل على خلاف ما ذكر، أو ما على خلاف ما ذكر، الأشهر غير ما ذكر، الخلاف قوي، فربما أشار إلى القولين. من منهجه إذا ذكر مسألة في الكتاب ولم يجد مصححا لها يقول قيل وقيل ونحو ذلك، فإن كان لإمام واحد ذكر أطلق الوجهان. هذا منهج الإمام في كتابه مشيئة الله تبارك وتعالى. ونبتدي إن شاء الله في المحاضرة القادمة في كتاب الطهارة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.